بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في السورتين من السور الثلاث التي يرى اليزدي الضمان فيها ويرى الخوئي عدم الضمان فيها. اليزدي يستند إلى قاعدة اليد، فاليد يد ضماني، فيؤخذ من الترك. والخوئي رحمه الله يرى اليد أماني ولا يرى التمسك بقاعدة اليد، وذلك لضعفها وعدم ثبوتها من طرق أهل البيت عليهم السلام، فيرى الدليل السير العقلائية القطعية، وهذه السيرة لا تشمل موردنا من كون الشخص أمين. ثم في النتيجة يقول الخوئي: بما أنه لا دليل على الضمان في المقام، فأصالة البراءة محكمة، هنا رأي ثالث وهو التفصيل بين السورتين. تارة يحتمل وجود مال عمل مضاربة في ضمن التراك، هنا نختار الضمان. وأخرى نعلم علما بعدم وجود المال، يعني مال المضاربة في ضمن التركة، فهنا نقول بالبراءة، يعني عدم الضرر. شو صار التفصيل؟
إذا احتملنا وجود المال نقول نعلم أنه ليس موجود، ليس موجود في ضمن التركة.
هذه دعوة، ما الدليل على هذا التفصيل؟ دليل هذا إن الضمان وإن لم يثبت بقاعدة اليد، لأن يد العامل أمانية، لكن هذا ليس معناه أن الورثة يجوز لهم أن يتصرفوا في التركة، مع احتمال وجود مال المضاربة فيها. لأن يد العامل في هذه الصورة لا تكشف عن ملكيته للمال، إذ يحتمل أن يكون بعض هذا المال للمضارب، فمقتضى العلم الإجمالي بكون مال الغير يعني المضارب هذا أو لا ذاك أو لا ثالث، فهذا العلم الإجمالي يقتضي عدم جواز تصرف الورثة في المال، بل عليهم المصالحة وتخليص التركة من حق المضارب قبل أن يتصرف. انتبه، اتضح أو لا؟ لكن بعد ذلك أنا أريد أن يتضح الآن. طرف المقابل يقول في صورة احتمال أن يكون مال المضارب ضمن احتمال في هذه الصورة لا تجعل يد الميت يدا مالكية، بل تجعله يدا أمانية. فإذا كان اليد يد أماني، إذا كان اليد أماني اختلط مع اليد المالكي، فكل مال يحتمل أن يكون هذا للشخص الآخر، هذا للشخص الآخر، هذا يعني صار مورد العلم الإجمالي. فلم يكن الورث مقصوطي اليد، لأن مال الميت ليس كله ماله حتى ينتقل إلى قسم مال الغير، وحينئذ ليس له أن يتصرف إلا بالمصالح. تفضل شيخا.
نعم
بل يعني ما فيش.
لكن الآن شبه محصورة أو غير محصورة؟
لا تقول هكذا، قل محل الابتلاء أو لا، هكذا أشك. حينما تقول يحتمل يعني شنو؟ يعني يحتمل أن يكون مال الغير هنا ويحتمل أن يكون مال الغير في مورد آخر، ذلك المورد غير محل ابتلاء الورثة. فالعلم الإجمالي إذا كان كل الأطراف محل الابتلاء يكون منجزا، أما إذا لم يكن أحد أطرافي محل ابتداء هل يكون منجز؟ ما أدري، إما هذا الإناء نجس أو الإناء الذي في بيت الزيت جهنم، يكون إناء الذي في بيت زيد نجس، شو دخل في الموضوع؟ فأدري إما هذا إما ذاك، انتبه شيخ.
نعم.
هنا نجري أصل البراءة يعني أصالة الطهارة، ويمكن أن يعارضه، خلي يعارضه، لا يكون منجز. لماذا؟ خارج عن محلين ابتسامة. هنا نعم الإشكال الذي يرد، أولا خلي أبين العبارة مرة ثانية، إن الضمان، عبارة أخرى، إن الضمان في المقام، توضيح بلي، الضمان في المقام ليس من جهة يد الميت وضمانه لما أخذه، يعني نحن نقول الميت ضامن لا لأجل أن يده يد عدواني، لا، يده يد أماني، إنما هو من جهة أخرى، وهي بلي من جهة أخرى، وهي أن يد الميت هنا لا تكشف عن ملكيته للأموال، عن ملكيته للأموال. لماذا؟ للعلم بكون مال المضاربة تحت يد العامل إلى حين موته. انتبه، هذه اليد من الميت إذا كانت يد مالكية فالأموال تنتقل إلى الورث. لكن سؤال، بما أن هذا الشخص كان عاملا ونعلم أموالاً عنده ليس له، صحيح؟ ونحتمل، لا أقول قطعاً، نحتمل أنه هنا، فهذه هي يد مالكية، هذه يعني ما تحت هذه اليد ليست كلها مالكية، قسم منها للغير، فلذا لا يمكن أن ينتقل كله إلى، نعم، للعلم بكون مال المضاربة تحت يد العامل إلى حين موته، فللميت على المال يدان، يد مالكي ويد أماني، ومع هذا البحث وهذا الكلام، اليد ما تحت اليد هل يكون كله ملكا؟ سؤال، أو يشك في أن كل ما تحت يده ملكا لحتى ينتقل الورثة، وحينئذ لا يجوز التصرف. هذا حاصل الرأي الثالث. الخوئي رحمه الله يؤشر كما قلت لكم، صحيح يوجد علم إجمالي بأن كلما تضع يدك عليه يحتمل أن يكون للغير، لكن هذا العلم الإجمالي غير منجز. لماذا؟ لخروج بعض أطرافه عن محل الاحتمال، عن محل الابتلاء. لماذا؟ انتبهوا، أنت تقول يحتمل الصورة هذه، يحتمل أن يكون مضاربة في هذا، يحتمل يعني آخر أنه في مورد آخر. فإذا كان في مورد آخر ذلك المورد غير محل ابتلاء الورث، لأن محل ابتلاء الورثة هذه الأموال. النتيجة، النتيجة ما هي؟ فلا مانع من إجراء قاعدة اليد. لاحظوا، كما أن السوق أمارة، اليد أمارة الملكية، فلا مانع من إجراء قاعدة اليد الكاشف عن ملكية المالك للميت للتركة. عن الملك في التركة، فلا تعارضها قاعدة اليد في المال الآخر. لخروج عن محل الابتلاء. هذا حاصل كلام سيد. إن قلت
نعم على كلام
إن قلت اعتبار كون أطراف العلم الإجمالي محلا للابتلاء، يعني اعتبار كونه محل ابتلاء، هذا مختص بالأصول دون الأمارات.
مختص
بالأصول يعني تعارض الأصلين، أصالة طهارة هذا الإناء يعارض أصالة طهارة ذلك الإناء. أساطر هنا لابد أن يكون كلاهما محل الابتلاء دون الأمارات. في الأمارات ليست هكذا، لا يعتبر في حجيتها كونها محلا للابتلاء. لذا لو قامت البينة على كون التركة هي مال المضاربة، وقامت بينة أخرى على أن التركة غير مال المضاربة، يقع التعارض حتى مع خروج الثاني عن محل الابتلاء. شو صار الإشكال؟
رجع الإشكال.
هنا تعارض قاعدتين، لا تعارض أصلين، وتعارض القاعدتين ليس مشترطا بأي شيء، مشروطا بخروج عدم خروج أحدهما عن محل الابتلاء. أخوي ماذا يقول؟ باختصار الوقت انتهى. السيد الخوي يقول لا فرق في الاشتراط بعدم الخروج عن محل الابتلاء والاشتراط بأنه لا بد أن يكون محلا للابتلاء، يعني لا بد أن يكون محل الابتلاء، لا فرق بين أصول والأمارات. كما أنه في الأصول تنجيز العلم الإجمالي مشروط بكونه موردا ابتلاء. كذلك في الأمارات فإنهما على حد سواء. ويأتي بشواهد لو وفقنا الله نتعرض لها، وإلا نتركه لبحث آخر. والحمد لله رب العالمين.